الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمشيئة ربنا يوم السبت الجاي اول شهر كهف المبارك، ومع ابتداء شهر كهف تبتدي التسابيح مع شهر كهف اللي معروفة لينا بتسابيح 7 و4، واللي هي كلها بتركز على تسبيح ربنا يسوع المسيح اللي تجسد من أجل خلاصنا، وتمجيد أمه العذراء القديسة مريم التي استحقت أن تأخذ هذه البركة وتكون والدة للإله. علشان كده النهاردة حابب أتكلم معاكم في مقدمة بسيطة عن التسبيحة، وبعد كده نتعرض لتسبيحة شهر الكهف وإيه اللي مقصود بكلمة 7 و4 اللي إحنا بنرددها. الحقيقة التسبيح زي ما بيقول القديس باسيليوس الكبير، التسبيح هو عمل الملائكة، التسبيح هو عمل الملائكة. وزي ما احنا في القداس بنقول يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين قدوس 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 رب السباوت. والتسبيح دي اعلى درجة من درجات الصلاة، لان اولى درجات الصلاة اللي هي الطلبة، ان الانسان يقف ويصلي ويطلب من اجل نفسه او يطلب من اجل العالم او من اجل الاخرين، دي درجة أعلى. يعني الطلبة من أجل النفس دي الدرجة الأولى، والطلبة من أجل الآخرين دي الدرجة اللي أعلى منها. لكن التسبيح هو كمال الصلاة، لأن الإنسان بينسى في نفسه وبيبتدي يتأمل في الكمال الإلهي وفي المجد الإلهي، وبيركز كل صلواته على مجد ربنا ويسبح هذا المجد. الإنسان فيه بينسى نفسه نهائيا، ويبقى كل اللي بيفكر فيه هو ربنا. زي مثلا لو حبينا نضرب مثل، تلاقي واحد عنده مثلا مشكلة أو عنده حاجة مضايقاه، فيقول لك أطلع كده أشوف منظر طبيعي يريح أعصابي شوية. فأول ما يقف قصاد المنظر الطبيعي ده يبتدي المنظر بجماله يأخذ الإنسان من الداخل، فتلاقيه ينسى همومه وينسى مشاكله وينسى الحاجات اللي مضايقاه، وكل عقله يؤخذ بهذا المنظر. فإن كان مجرد منظر طبيعي يسبي الإنسان هكذا، فكم وكم الوقوف أمام الحضرة الإلهية، فكم وكم الوقوف أمام الحضرة الإلهية أمام المجد الإلهي يصبى الإنسان وينسى الإنسان نفسه، ويبقى هو كل مشاعره في الوقت ده إن هو قاعد يتأمل في جمال ربنا وفي مجد ربنا وفي قوة ربنا وفي عظمة ربنا. يعني مثلا في الأبدية إحنا مش هيكون لنا طلبات، لأن الإنسان هيكون انتهى من العالم ومشاكله وضيقاته وهمومه وحروب الشيطان والسقوط في الخطية، هيكون الإنسان انتهى من كل الحاجات دي. فالصلاة في السماء هتكون عبارة عن إيه؟ هتكون عبارة عن إنها تسبيح. يعني الصلاة في السماء هتكون عبارة عن إنها تسبيح وتمجيد لله، إن الناس اللي موجودين حوالين العرش الإلهي كل ما ينظروا جمال ربنا كل ما هم يبتدي لسانهم ينطلق بالتسبيح، زي ما يقول داود النبي: يا رب افتح شفتي فينطق فمي بتسبيح. ومن الآية دي بنعرف ان التسبيح عايز موهبة خاصة، يا رب افتح شفتي فينطق فمي بتسبيحك. ان الانسان لابد ان هو يسكب نفسه امام الله وربنا يفيض عليه من نعمه ومن مراحمه ويجعل هذا الانسان تنفتح عينيه على المجد الالهي، فيبتدي اللسان تنفك عقدته وينطلق هذا اللسان زي لسان زكريا لما كان مربوط وبعد كده لما انفك ابتدى يسبح الله. فالانسان اللي هو بيسكب نفسه امام الله يبتدي لسانه تنفك العقده بتاعته ويبتدي ينطلق في تسبيح الله. يا رب افتح شفتي فينطق فمي بتسبيح، زي ما يقول عن زكريا، يقول وفي الحال ان فتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. وفي الحال ان فتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله قائلا مبارك الرب اله اسرائيل. صلاه التسبيح دي شركه مع الملائكه، ده اللي بنقول عنه في القداس الاغرغوري اعطيت الذين على الارض تسبيح السيرافيم، اعطيت الذين على الارض تسبيح السيرافيم. لان زي ما قلت لكم في الابديه الملائكه ما لهمش طلبات، ما بيطلبوش طلبات خاصه، ولكن كل صلواتهم هو تسبيح وتمجيد الى الله. وزي مره لما قعدت افكر واقول ان الانسان الذي يمل من الصلاه او يمل من التسبيح ويزهق ويقول يا نفضل نصلي ساعتين ثلاثة او القداس ياخد ساعتين ثلاثة دي حاجة عن الزهق، ما تقصروا القداس شوية. فانا فكرت وقلت طب الانسان ده لما يروح السماء هيعمل ايه؟ ده كل اللي بنعمله في السماء هو تسبيح وصلاة، السماء ما فيهاش غير كده، يسبحون على الدوام بغير سكوت، لا السماء فيها فن ولا فيها كورة ولا فيها تلفزيون. فمسكين الإنسان اللي هو متعودش على التسبيح ومتعودش على الصلاة الدائمة، وده غالبا ربنا إشفاقا عليه مش هيدخله السماء لأنه هيروح ويزهق هناك، يروح ويزهق يمل. من أجل هذا كانت وصية ربنا لينا يقول وأعطاهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. يعني الإنسان مفروض يدرب نفسه من دلوقتي على الأرض على صلاة التسبيح وعلى إن هو يصلي بدون ما يمل بدون ملل. فلما ينطلق إلى السماء وإلى الفردوس ما يكونش الصلاة والتسبيح دي حاجة غريبة عليه، لكن هو واخد عليه، ابتدى يدرب نفسه من هو على الأرض في تسبيح الله، يشترك مع الملائكة في التسبيح. والتسبيح هو زي ما ابتديت كلامه وقلت هو عمل الملائكة، شركة مع الملائكة. علشان كده اهتمت كنيستنا بالتسبيح، اهتمت كنيستنا بالتسبيح واعتبرت ان التسبيحة دي فرشة للقداس، تمهيد للقداس، تمهيد لا يستغنى عنه. بيمهد نفس الإنسان ويرفعه للسماء، فبالطريقة دي يستطيع أن هو يشعر بالمجد الإلهي في سر الإفخارستية. وتلاقوا دايما أن القداس تلاقوا قبل كل صلاة في تسبيح، يعني قبل رفع كور عشية تلاقوا في تسبيحة عشية، وقبل رفع بخور باكر في تسبيحة باكر، وبين رفع بخور عشية ورفع بخور باكر في تسبيحة نص الليل. أيضا حتى صلوات الإجباري بتسميها تسبيح، فإحنا نقول تسبيحة الساعة الثالثة من النهار المبارك وقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي. فالكنيسة بتعتبر حتى صلوات الإجبية، لأن صلوات الإجبية ما فيها صلوات تسبيح زي قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ما دي تسبيح لله. أو قدوس 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 رب السبوات، ما دي تسبيح لله. وكثير من المزامير تبتدي بكلمة سبح، سبحوا بربي يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب، سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي وأردت لإلهي ما دمت موجودة، سبح الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا صهيون، لأنه قد قوى بنيك فيك، بارك بني قوى مغلق أبوابك وبارك بنيك فيك. سبح الرب فإن المزمور جيد، ولإلهنا يلذ الترتيل، ولإلهنا يلذ الترتيل. سبح الرب تسبيحا جديدا، سبح الرب يا كل الأرض، سبح الرب وبارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، وحدثوا في الأمم بمجده، لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا، مرغوب على كل الآلهة، لأن كل آلهة الأمم شياطين. وهكذا تلاقوا الإجبية مليانة بصلوات التسبيح. التسبيح أيضا هو ثمرة للاتحاد بجسد الرب ودمه، زي لما نقرأ عن الرسل بعد التناول عملوا ايه. يقول الكتاب على بعد ما سيدنا المسيح اسس سر الافخارستيه في يوم خميس العهد، قال لهم وقال لكم واقول لكم اني من الان لاشرب من نتاج الكرم هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديد في ملكوت ابي. وبعد كده عملوا ايه؟ يقول ثم سرحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. يعني انتهى سر الافخارستيه والتناول من جسد الرب ودمه بالتسبيح. ده اللي يخلي وقت ما يكون ابونا بيناول في نهايه القداس الشمس بيقولوا ايه؟ سبحوا الله في جميع قديسيه في جلد قوته على مقدرته ككثره عظمته بصوت البوق بمزمار وقيثار الى اخره. الكنيسة شمعنا بتقول هذه التسبيحة وقت التناول؟ اقتداء بما عمله الأباء الرسل مع رب المجد نفسه بعد سر الإفخارستية، يقول ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. سبحوا اللي هي التسبيحة، خرجوا إلى جبل الزيتون للخلوة. عشان كده دايما ننصح أن بعد الكنيسة الإنسان مفروض أن هو يأخذ وقت للخلوة، يختلي مع نفسه علشان البركة اللي أخذها في الكنيسة ما تضيعش منها، ما تضيعش منه. دي نصيحة الأبائية اللي قالها القديس أبو مقار لما قال إذا سرحت الكنيسة فروا يا إخوة فروا، فقالوا له ممن نفر يا أبانا؟ قال لهم من هذا فروا من اللسان. لأن الإنسان بعد ما ياخد البركة لو يفضل يتكلم ويرغي، ممكن بركة التناول اللي أخدها وبركة القداس اللي أخدها يفقدها بالكلام الكتير. وده اقتداء بالتلاميذ، وخرجوا إلى جبل الزيتون. يبقى الإنسان الذي يتناول مفروض لسانه ينطق بالتسبيح ويختلي بعيدا عن الناس بينه وما بين ربنا، وهو فرحان بالكنز اللي أخذه واللؤلؤة كثيرة الثمن اللي خبئت في داخله. فالتسبيح يقودنا أو يهيئنا للتناول من الأسرار، زي ما قلت لكم أن التسبيح دي تعتبر فرشة للقداس، وفي نفس الوقت هو ثمرة للتناول. يعني شوفوا عظمة التسبيح في الكنيسة، يقود أو يهيئ النفس للتناول، وفي نفس الوقت يكون ثمرة طبيعية للتناول من الأسرار المقدسة. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. علشان كده مفروض نهتم بصلوات التسبيح. يا ريت نرتفع في صلواتنا إلى التسبيح، ما تكونش صلواتنا كلها مركزة على الطلبة. الطلبة دي صلاة المبتدئين. أما الإنسان الذي نام في حياة الصلاة فترتفع صلواته إلى درجة التسبيح. ودي يمكن اللي نرد بيها على بعض الإخوة اللي يقولوا ليه نصلي بالأجبية؟ ليه ما نصليش إحنا صلواتنا الارتجالية بدون ما نستخدم الأجبية؟ أقول لك لأن ربما لو قعدت تصلي صلاة ارتجالية كل صلاتك هتكون مركزة على نفسك ومنصبة حوالين ذاتك، أنا عايز كذا يا رب واغفر لي خطاياي، حتى لو هي طبقات روحية. لكن نادر ان الانسان لما يصلي صلاه ارتجاليه ينفك لسانه لكي ما يبتدي يسبح الله، زي ما تكتبه كان مثل في المزامير. فعلشان كده تعتبر صلاه الاجبيه صلاه مثاليه، لانها تعلمنا احنا حاجه ما نتعلمهاش في الصلاه، هي صلاه التسبيح. ايه المقصود بالتسبيحه اللي بنستخدمها في الكنيسه؟ وهل التسبيحة ده أو كتاب الإبصلمودية اللي بيستخدم في الكنيسة، هل الإبصلمودية ده اخترعناه أو في كلام إحنا كتبناه من عندنا؟ جه منين الإبصلمودية ويعني إيه كلمة إبصلمودية؟ اللي هو إبصلمودية اللي هو كتاب التسبيح. كلمة إبصلمودية جاية من كلمة صالم أو بصالموس باليوناني أو صالم بالإنجليزي. صالم هو مزمور أو ترتيل أو تسبيح، فكلمة إبصلمودية يعني كتاب التراتيل أو كتاب التسبيح، كتاب التسبيح. فكتاب الإبصلمودية هو الكتاب الذي يشمل التسبيح. الجزء الأساسي في التسبيح في كتاب الإبصلمودية حاجة بنسميها الأربعة هوسات، أربع هوسات. وكلمة هوس، هوس كلمة إبطية معناها سبح. يبقى لغاية دلوقتي أخذنا كلمتين، إبصلمودية اللي هو كتاب التسبيحة، وكلمة هوس معناها تسبيح. طبعا في كلمات ومرادفات، يعني زي مثلا هتقول لي يعني ايه، طب احنا قلنا بصالم او صالمس يعني مزمور او ترتيله، ازاي تبقى هوس معناها سبحه برضه وزمو معناها سبحه، يعني واحده سبحه واحده رتله واحده رنمه، فكلهم يمشوا مع بعض. فعندنا اربع حوسات اساسيه. الاربع حوسات دولت كلهم ماخوذين من الكتاب المقدس زي ما هشرح لكم، وبيعبروا عن رحلة الإنسان من دخوله إلى العالم لغاية خروجه إلى القدس. إزاي؟ الهوس الأولاني أو التسبيحة الأولى الكنيسة أخذتها من تسبيحة بني إسرائيل لما عبروا البحر الأحمر بعد ما خرجوا من أرض مصر، وهم رايحين على بريد سينا عبر البحر الأحمر، وربنا تمجد معاهم بشق البحر الأحمر. فنقرأ في خروج إصحاح 15 يقول: حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحم في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار لي خلاصا، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، إلى آخر. فالإصحاح 15 ده بالنص كده خذته الكنيسة، وهو ده اللي بتستخدمه في التسبيحة وبتسميناه الهوس الأول. يعني الهوس الأول هو عبارة عن تسبيح موسى وبني إسرائيل الخارجين من أرض مصر، الخارجين من أرض مصر وهم يرتلون للرب قائلين: فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد، الفرس وراكبه ترحمه في البحر، قوتي وتسبيحتي هو الرب وقد صار لي خلاص. ربما يتبادر لذهن الواحد ويقول لي: طيب احنا ليه نستخدم تسبيحة بني إسرائيل اللي استخدموها في العهد القديم؟ نحن دلوقتي في عهد العهد الجديد، عهد الغلبة وعهد النصرة وعهد النعم، ليه تخدم التسبيحة بتاعت بني إسرائيل بتاعت عبوركم للبحر الأحمر؟ الحقيقة التسبيحة دي بيستخدموها حتى في السماء، والكلام ده أنا برضو ما جبتهوش من عندي لكن موجود في الكتاب المقدس. وعلشان سهل تحفظوا الشواهد، احنا قلنا التسبيحة بتاعت بني إسرائيل خروج صح كام؟ 15. فنفس الإصحاح بس في سفر ثاني اللي هو سفر الرؤية، رؤية 15، تبقى خروج 15 ورؤية 15. في رؤية 15 يقول ايه: ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيصرات الله. كلمة البحر الزجاجي دي تخلينا نرجع ونفكر في ايه؟ في البحر الأحمر. ومين اللي كان واقف على البحر الأحمر اللي غلبوا فرعون؟ اللي هم بني إسرائيل وموسى. ومين الواقفين على البحر الزجاجي اللي غلبوا الوحش وصورته وسمته؟ وزي ما احنا دايما عارفين في التفسير الرمزي للكتاب المقدس ان فرعون يرمز الى الشيطان ومصر ترمز الى ارض العبودية. فواخدين بالكم من الربط، بني اسرائيل واقفين على البحر الاحمر بيسبحوا ربنا، وهنا الغالبين واقفين على البحر الزجاجي وهم اللي غلبوا على الوحش وصورته وسمته. طب وبيسبحوا تسبيحة ايه؟ في رؤية 15 عدد 3 يقول وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله. وهم يرنمون او يرتلون ترنيمة موسى عبد الله، يعني نفس الترنيمة اللي هي بتاعت قالوها بني اسرائيل زمان وهم بيعبروا البحر الاحمر، هي هياها اللي بيقولوها الناس اللي غالبين على الوحش بعدما عبروا في بحر هذا العالم. ومن هنا الكنيسة اخذت التسبيحة دي وحطتها في التسبيح وجعلتها اللي هو الهوس الاول. الهوس الاول ان كانوا في السماء بيقولوها، يبقى كم وكم احنا اللي المفروض يكون لنا شركة مع السمائيين نشترك ونردد هذه التسبيحة. وده السبب اللي الكنيسة اخذت منه تسبيحة موسى وبني إسرائيل بعدما عبروا البحر الأحمر وجعلتها الهوس الأول. عبور البحر الأحمر يرمز إلى إيه؟ لما نيجي نقرأ في كرونسوس الأولى إصحاح 10 يقول الآتي، يقول فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحاب وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر يبقى عبورهم البحر الأحمر ده يرمز إلى إيه؟ إلى معموديتهم، وجميعهم اعتمدوا في السحابة وفي البحر لأن الإنسان قبل المعمودية كأنه واقف في أرض مصر، أرض العبودية، والشيطان عايز ما يخليهوش يخرج من إيده لغاية لما الإنسان يجوز ماء المعمودية زي ما بنو إسرائيل جازوا البحر الأحمر. وهنا كما غرق فرعون وكل مركباته يغرق الشيطان في مياه المعمودية وكل جنوده الشريرة في الطقس اللي بيقول اللي بنقوله في المعمودية اللي هو طقس جحد الشيطان. تلاقي الإنسان اللي هيعتمد أو الإشبين بتاعه يقف وينظر إلى ناحية الغرب ويجحد الشيطان، يقول أجحدك أيها الشيطان وكل قواتك الشريرة وكل أعمالك المرزولة وكل بقية نفاقك وكل جيشك وسلطانك، أجحدك أجحدك أجحدك. بعد كده ينظر إلى ناحية الشرق ويقول أعترف لك أيها المسيح إلهي، فأكنه بيجحد الشيطان ويقبل المسيح، ليدفن الشيطان في مياه المعمودية أو يدفن الإنسان العتيق في مياه المعمودية لكي ما يقوم آخر جديد. دفن فرعون وكل مركباته في مياه البحر الأحمر وخرجوا إلى برية سين. دي النصرة الأولى اللي الإنسان بيجوزها عندما يعبر البحر الأحمر، عندما يجتاز ماء المعمودية. فزي ما قلت لكم ان التسبيحة بتمثل مراحل الانسان، فاول مرحلة الطفل بيخش لها هي ايه؟ المعمودية، ويخرج من المعمودية انسان جديد. لسان الانسان اللي خارج من المعمودية القائم مع المسيح، لان يقول بولس الرسول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، ويقول إن المعمودية دي شركة في الدفن وفي القيام. فيا ترى الإنسان اللي قائم مع المسيح من المعمودية لسان حاله يكون إيه؟ مفروض إن هو لسانه ينطلق بالتسبيح، لسانه يقول كده أشكر الرب لأنه صالح وخير لأن رحمته كائنة إلى الأبد، اشكروا إله الآلهة لأن رحمته كائنة إلى الأبد، اشكروا رب الأرباب لأن رحمته كائنة إلى الأبد. يقول طرح فرعون وكل قوته في البحر الأحمر الذي أخرج شعبه في البرية، أخرج الذي ضرب المصريين مع أبكارهم وأخرج إسرائيل من وسطهم بيد عزيزة وذراع عالية، الذي شق البحر الأحمر إلى أقسام وأجاز إسرائيل في وسطه. الكلمات اللي أنا بقولها دي اللي هو مزمور 135 أو حسب الترجمة اللي في إيدينا الترجمة البيروتية هتكون مزمور 136، وده اللي احنا بنسميه في الكنيسة الهوس الثاني. يبقى الهوس الأولاني خروج بني إسرائيل، تسبيح بني إسرائيل لما عبروا البحر الأحمر، والهوس الثاني اللي هو مزمور 136 أو 135 حسب الترجمة السبعينية، اللي هو لسان تسبيحة الشكر وتسبيحة الغلبة، بأن يقول بيد أخرج إسرائيل الذي ضرب مصر مع أبكارها وأخرج إسرائيل من وسطهم بيد عزيزة وذراع عالية، الذي شق البحر الأحمر إلى شقق وعبر إسرائيل أو عبر إسرائيل في وسطه ودفع فرعون وقوته في بحر صوف الذي صار بشعبه في البرية. فلسان حال الإنسان اللي لسه خارج من المعمودية إن هو بيقول المزمور ده، فيبقى الهوس الأولاني تسبيحة الغلب والمعمودية، الهوس الثاني اللي هو مزمور 136 عبارة عن تسبيحة الإنسان لله الذي أجازه في مياه المعمودية، الذي أجازه في البحر الأحمر وقام إنسانا جديدا. طيب بعد كده رحلة حياة الإنسان تمشي إزاي؟ شعب بني إسرائيل لما خرجوا من البحر الأحمر، خرجوا على أرض الموعد مباشرة؟ خرجوا على أرض الموعد مباشرة؟ لا، ده خرجوا على فين؟ على البرية، برية سين. وقعدوا في البرية يعملوا إيه؟ قعدوا في حروب لغاية لما دخلوا البحر الأحمر، آسف، لغاية لما دخلوا أرض الموعد. حروب مع عماليق، وحروب مع الأموريين، وحروب مع الفريزيين والحسيين وكل الأمم اللي حواليهم، حروب مستمرة. هكذا الإنسان بعد ما بيخرج من المعمودية بيلاقي نفسه فين؟ في برية هذا العالم. والبرية دي مليانة بإيه؟ مليانة بالحرب، الحرب الروحية مع مين؟ مع الشيطان. لأن الشيطان معرفش يعطل المعمودية، معرفش يمنحها، فيبتدي عشان ما ييأسش أبدا يبتدي يحارب الإنسان، يقول طيب أنتوا عديتوا من البحر الأحمر مش خليكوا تخشوا أرض الموعد. هذه الحرب التي هي حرب من نار، علشان كده الغالبين كانوا واقفين على البحر الزجاجي المختلط بإيه؟ في رؤية 15 قريناها، المختلط بالنار. الغالبين على صورة الوحش، يقول لك ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار. نار الحرب الروحية، والنار التي يدخلها الإنسان لكي ما يتطهر فيها، النار التي تحرق كل أشواك الخطية. هذه النار تذكرنا بمين اللي اتطرح في أتون النار زمان، الثلاثة فتية. فثلاثة فتية الذين ألقوا في أتون النار يرمزوا إلى الجهاد الروحي، يرمزوا إلى الجهاد الروحي ضد الشيطان، لأن حربنا هنا في العالم مع الشيطان زي ما يقول عنها بولس الرسول إنها ليست مع لحم ودم، بل مع السلاطين، مع قوات الشر في السماوات. ويقول لأن إبليس عدوكم يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. أي نعم في حرب، والشيطان يهيج علينا الحروب كالنار، إنما الإنسان المؤمن وسط هذه النيران إن كان ماسك في ربنا، فالله كما ظهر للثلاثة فتية وحول لهم النار إلى ندى بارد وخلاهم ينتصروا على النار اللي ارتفعت 49 ذراع. 49 ذراع يعني عمارة 7 أدوار كان ارتفاع النيران، ولكن الله حول النار العالية دي اللي مرتفعة ارتفاع عمارة 7 أدوار 49 ذراع عالية، حولها إلى ندى بارد. فكانت 3 فتية وسط الأتون بيعملوا إيه؟ يسبحون الرب، وكانوا يقولوا مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد، مبارك اسم مجدك القدوس ومتزايد بركة ومتزايد علو إلى الأبد. هذه التسبحة المذكورة في سفر دانيال في الجزء اللي هو حذف، انتوا عارفين ان البروتستانت حذفوا جزء من بعض الاسفار، ولكن دي احنا بنعترف بيها احنا والكاثوليك، بس الكتاب اللي في ايدينا الكتاب المقدس اللي في ايدينا لانه طبعة بروتستانتية ما فيهوش فيها الاسفار دي، انما تلاقوها في الطبعة الكاثوليكية وفي الانجليزي تلاقوها في الجيروزلم بايبل، مش هتلاقوها في نيو كينج جيمس او كينج جيمس فيرجن، انما هتلاقوها في الجيروزلم بايبل، ودي احنا بنعترف بيها كأسفار قانونية احنا والكاثوليك. فهتلاقوا تسبيحة الثلاثة فتية في حتون النار موجودة في سفر دانيال في الجزء اللي هو حذف من البروتستانت، تسبيحتهم وسط النار. فدي تعبر عن المرحلة بتاعة حرب الإنسان في العالم، حرب الإنسان في العالم ضد الشيطان. بعد كده الإنسان الذي ينتصر في هذه الحرب على الشيطان ويغلب يؤهل للدخول لفين؟ إلى أرض الموعد، إلى أورشليم السماوي. فيبقى لو نراجع تاني الهوس الأول خروج 15 رمز للمعمودية، الهوس الثاني مزمور 135 أو 136 ده تسبيحة الإنسان الخارج من المعمودية الذي انتصر على فرعون العقلي اللي دفن في البحر الأحمر، وبعد كده الهوس الثالث اللي هو رمز للمعارك الروحية بين المؤمن والشيطان التي هي كحرب من نار، ولكن الله الذي يسند المؤمن في هذه الحرب يحولها إلى ندى بارد. فالمؤمن الذي ينتصر يؤهل للدخول إلى الفردوس. فتلاقوا في الترتيب بعد كده في التسبيحة ما بين الهوس الثالث والهوس الرابع تلاقوا حاجة يسموها المجمع. ايه المجمع ده؟ المجمع اللي هو الجامع لأسماء القديسين والملائكة والأنبياء والرسل. فالإنسان اللي هو انتصر على الحرب الروحية، انتصر في الحرب الروحية على الشيطان، أكنه بقى واقف في الفردوس، فيلاقي مين معاه في الفردوس؟ يلاقي معاه الملائكة، يلاقي من العذراء، يلاقي الشهداء، يلاقي الرسل، يلاقي القديسين، يلاقي نفسه في وسط مجمع القديسين. فيبتدي يمجدهم ويأخذ بركتهم ويطلب شفاعتهم عشان ربنا يعطينا ان احنا نكمل جهادنا الى ان ننطلق الى الفردوس. شايفين الترتيب الجميل، التسلسل في التسبحة، ازاي الكنيسة بترفعنا من درجة لدرجة. فالانسان يقف في المجمع يبص للعذراء ويقول لها اشفعي فينا أيتها العذراء أم مخلصنا ليغفر لنا خطايانا، يشوف الملائكة ورؤساء الملائكة يطلب صلواتهم وشفاعتهم أمام ربنا يغفر خطايانا، للرسل للأنبياء وهكذا. بعد المجمع هو خلاص موجود فين هذا الإنسان؟ موجود في الفردوس في السماء، فيسبح ربنا من الأرض ولا من السماء؟ يسبحه من السماء. فتلاقوا الهوس الرابع اللي هو آخر 3 مزامير في سفر المزامير، هو مزمور 148 و149 و150، يبتدي بإيه؟ سبحوا الرب منين؟ من السماوات. اسمه بشوي سيفول خني في أوب. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه من الأعالي. لأن هو دلوقتي واقف مع السمائيين في السماء بيسبح ربنا من السماء مش من الأرض. فالهوس الرابع اللي هو مزمور 148 و149 و150 دي تسبيحة السمائيين اللي الإنسان فيها بيسبح الله من السماء. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحوه، سبحيه يا سماء السماوات وآياتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلق. فيبقى تاني التسلسل اللي ماشي بيه الكنيسة في التسبحة زي ما قلت لكم بتمثل مراحل الإنسان. الهوس الأول خروج 15 اللي هو تسبيحة بني إسرائيل الخارجين من بحر الأحمر، اللي عبر البحر الأحمر، ده يرمز إلى الإنسان اللي عبر المعمودية. مزمور 135 ده الهوس الثاني اللي هو تسبيحة الإنسان اللي غلب وجاز في المعمودية. الهوس الثالث تسبيحة الثلاث فتية في أتون النار اللي هي تسبيحة الحرب الروحية، والإنسان اللي بيغلب في الحرب الروحية كأنه واقف في السماء مع القديسين فبيمجدهم ويطلب شفاعتهم في المجمع والزبسولوجيات. وبعد كده يبتدي يسبح ربنا من السماوات، ده الهوس الرابع اللي هو مزمور 148 149 و150. وهكذا كل التسبيحة مأخوذة من الكتاب المقدس. يعني احنا لغايه دلوقتي ما خدناش حطيناش حاجه من عندنا. 11 الهوس الثاني 135 مزمور 135، الهوس الثالث سفر دانيال، الهوس الرابع مزمور 148 149 150. قلت كلمة وسط الكلام اللي هي الزقصلوكيات. كلمة زقصة معناها المجد، زي نقول زقصة باتري. زقصة معناها المجد، باتري هي باتير اللي هو الآب، فزقصة باتري معناها المجد للآب. زقصة زقصولوجيات اللي هي التمجيدات، لما نقول زقصولوجية العذراء يبقى تمجيد للعذراء، زقصولوجية للملائكة يبقى تمجيد للملائكة. يبقى لغاية دلوقتي خدنا 3 كلمات، كلمة بصلمودية معناها كتاب تسبحة، كلمة هوس معناها تسبحة، وكلمة زقصولوجية معناها تمجيد. الحقيقة داود النبي شعر أو تكلم عن التسبيحة دي في آية واحد، في آية واحدة تلاقوها في مزمور 66 عدد 12. يقول إيه في المزمور ده؟ يقول جزنا في الماء والنار وأخرجتنا إلى الراحة. جزنا في الماء والنار وأخرجتنا إلى الراحة. وإن كان في المزمور مكتوبة بالعكس، جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة، لأن هو ابتدى من الآخر، يعني ابتدى زي لما واحد بيحكي حكاية فيحكي الحدث الأقرب وبعدين الحدث الأبعد، فالنار دي هي اللي قبل الدخول للملكوت على طول. لكن لو هنخليها بالتسلسل المنطقي، النار وأخرجتنا إلى الراحة. الماء اللي هو الهوس الأول والهوس الثاني، عبور بني إسرائيل البحر الأحمر وتسبيحة الغلبة، تسبيحة المعمودية. والنار اللي هو الهوس الثالث، تسبيحة الثلاث فتية في أتون النار. وأخرجتنا إلى الراحة، الراحة اللي هي السماء، اللي هو الهوس الرابع، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. علشان كده مفتاح التسبيحة هي الآية دي، جزنا، ودي الآية دي اللي هي تعبر عن رحلة الإنسان. جزنا في الماء والنار وأخرجتنا إلى الراحة. الإنسان اللي عايز يدخل إلى الراحة لابد أن يجوز في الماء ويجوز في النار. لابد أن يغسل نفسه في مياه المعمودية ويتطهر بنيران جهاد الروح فيدخل إلى الراحة. لكن الإنسان الذي لن يجوز الماء ولن يعبد في النار فلن يكون له نصيب في الراحة. فشوفوا في كل مرة نصلي التسبيحة الكنيسة تكتب لنا هذه المعاني وتذكرنا بالجهاد الروحي وتذكرنا بنصرة ربنا، لأن سواء في الماء سواء في الماء أو في النار ربنا تمجد وخلى شعبه ينتصر في الماء أو في النار، وفي الآخر أخرجتنا إلى الراحة. كلمة أخرجتنا اللي إن الإنسان بيخرج من العالم إلى الراحة الأبدية إلى الفردوس. فنرجع تاني، قلنا إن التسبيحة الجزء الأساسي فيها اللي هو الأربع فساد، وشرحنا أو دينا مقدمة عن الأربع فساد دي، وهي دي اللي لما بنقول على تسبيحة السبعة وأربعة فكلمة أربعة رمز إلى الأربعة فساد. لما نقول تسبيحة كهف كناية سبعة وأربعة فأربعة دي كناية عن الأربعة فساد. نيجي الرقم سبعة، وأحاول إن أنا يعني اختصر عشان وقتكم ملكم بسرعة، فديكم كلمة جديدة نعرفها النهاردة، ويبقى كده احنا اخدنا اربع كلمات النهاردة. اول كلمة اخدناها ابصالمودية معناها ايه؟ كتاب التسبيح، كتاب التسبيح. تاني كلمة هوس معناها، كلمة هوس معناها ايه؟ تسبيح. شوفوا الحاجة الثالثة كلمة زوكسولوجية ولا معناها ايه؟ تمجيد. رابع كلمة اديها لكم النهاردة كلمة ثيوتوكية، ثيوتوكية او لو دمجناها مع بعض تبقى تضاكية، يعني تضاكية دي دمج لكلمة ثيوتوكية. ثيو معناها ايه؟ ثيو معناها ايه؟ لنقول اجيوس او ثيوس، ثيو اجيوس معناها قدوس، تبقى ثيو معناها ايه؟ الله. فأجيوس أوثيوس معناها قدوس الله، فثيو معناها الله باليونان. توكوس معناها حاملة أو والدة، فثيو توكو، ثيو توكوس معناها والدة الإله أو حاملة الإله، وده لقب من ألقاب السيدة العذراء. دايما تسمعوه في القداس في الترجمة الإنجليزي، حافظنا على اللقب اليوناني اللي هو ثيو توكوس. فثيو توكوس عبارة عن مقطعين، ثيو معناها الله وتوكوس يعني حاملة أو والدة، فثيو توكوس معناها والدة الإله أو حاملة الإله. واللي منها جت كلمة ثيو توكية، ثيو توكية معناها قطعة خاصة بوالدة الإله، قطعة في التسبيحة خاصة بوالدة الإله. إيه حكاية الثيو توكيات دي؟ واحد زمان اسمه نسطور قاعد يفكر كده وقال معقولة ان العذراء دي نسميها والدة الاله؟ قال اللقب ده مش مظبوط، لان مش معقولة يكون الله هو اللي اتولد من العذراء. فقال نحل الحكاية دي ازاي؟ نقول ان العذراء ولدت انسان عادي، العذراء ولدت ايه؟ انسان عادي، وبعد كده اللاهوت حل عليه فصار هذا الانسان مين؟ الله. طبعا هذا الكلام مش مقبول لاكثر من سبب. السبب الاولاني في بشارة الملاك للعذراء قال لها ايه؟ قال لها والقدوس المولود منك يدعى ايه؟ ابن الله. القدوس المولود منك، يبقى العذراء دي ام للقدوس، أم المين؟ لله. دي حاجة. الحاجة الثانية لما العذراء زارت اليصابات، فاليصابات قالت لها إيه؟ من أين لي هذا أن تأتي أم رب؟ بس ممكن واحد يجي يقول الله طب افرض اليصابات يعني بتكمل العذراء ولا بتقول لها كلمة؟ إحنا هناخد كلام اليصابات ونبني عليه عقيدة في الكنيسة؟ أقول لكم لا. ما هي اليصابات ما قالتش الكلام ده من نفسها. لما تقرا في لوقا واحد يقول لك ايه؟ فلما سمعت اليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ يعني إيه اللي حصل قبل ما اليصابات قالت الكلام ده؟ امتلأت من الروح القدس.